الشريط الرابع.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لازلنا نواصل دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة في شرحنا لحديث جبريل عليه السلام، ولازلنا مع الركن الخامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والحديث ممتد عن علامات الساعة الصغرى، وبدأت الحديث عن علامات الساعة الصغرى بأول علامة من هذه العلامات، ألا وهي ظهور الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وأول فتنة ظهرت في الأمة، انقسمت الأمة بعدها إلى أحزاب وفرق وشيع، هي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وتوقفت في المحاضرة الماضية عند تحرك هذا الخبيث الذي أشعل نار الفتنة، ألا وهو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي تظاهر بالإسلام ودرس حياة المدينة دراسة جيدة وخطط لهذه الفتنة الخبيثة. وبدأ هذا الرجل الخبيث ينفث أولى نفثاته القاتلة بالطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه، وبدأ بهذه العبارة الخطيرة التي لاقت قلوبا مريضة وآذانا صاغية لا يخلو منها زمان ولا مكان، لا يخلو منها زمان ولا مكان. فإن الصراع بين الحق والباطل صراع دائم منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لابد أن نعي هذه الحقيقة، والأيام دول، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قام هذا اليهودي الخبيث ابن سبأ بأول خطوة عملية بالطعن في خلافة عثمان، وقال قولته الخبيثة التي طيرتها عصابات النفاق في الأرض، قال: إن لكل نبي وصية، وإن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد وثب عثمان بن عفان على أمر هذه الأمة وأخذ الحق من صاحبه، يعني من علي رضي الله عنه وأرضاه. وانطلق ابن السوداء كالريح السموم يشعل نيران فتنته المظلمة المضلة في أقطار الإسلام، فرحل ابتداء إلى البصرة، إذ أنه لم يجد أرضا خصبة لبذور هذه الفتنة الخبيثة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المدينة أصحاب النبي الذين رباهم رسول الله، ولاحظوا أن الفتنة لن يشعل نارها إلا صنف خبيث من الناس ممن مرض قلبه على النفاق، وصنف خبيث من الأعراب ممن ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعادوا بعد ذلك إلى الإسلام بعد حروب الردة. فتبنى هذه الفتنة الحالكة
هؤلاء الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، الذين هبت رياح الشكوك والارتياب على حقيقة الإيمان في قلوبهم، فجعلت الإيمان في قلوبهم مهتزا، جعلت الإيمان في قلوبهم غير ثابت وغير راسخ. فكلما هبت ريح من رياح الفتن زعزعت بقية باقية من إسلام في قلوب هؤلاء، فسرعان ما تركوا ما هم عليه وانطلقوا ليشعلوا نيران هذه الفتن الحالكة السواد. انطلقت السوداء كالريح السموم يشعل نيران فتنته المضلة في أقطار الإسلام، فرحل إلى البصرة إذ أنه لم يجد له أنصارا ولا أعوانا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة لا زالت نيرة بأنوار الصحابة ممن رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى البصرة، إلى العراق، ثم إلى الكوفة، ومن هذه الأرض حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض كمخرج للفتن أو كمصدر للفتن والعياذ بالله. ثم انطلق بعد الكوفة إلى الشام، ثم عاد إلى مصر، واستطاع ابن السوداء أن يصطفي من المسونين أنصارا، وهؤلاء كما ذكرت لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ورسم لهم ابن سبأ منهجهم في هذه الكلمات الخطيرة التي أرجو أن تركزوا معي فيها جيدة، لأنني ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن الحرب تعلن في كل زمان ومكان على القيادة المسلمة، على القادة الحقيقيين في هذه الأمة باسم الإسلام، تعلن الحرب باسم الإسلام، ومن مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاحذروا هذه الدعاوى. فبدأت الفتنة بهذه الدعاوى العريضة. قال ابن السوداء انطلقوا، ووضع لأتباعه من صفوته القذرة العتمة هذا المنهج الخبيث الذي يعتبر أصل المناهج التي خرج أهلها بعد ذلك على الإسلام وعلى المسلمين. قال تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميل الناس إليكم. هذا أول أصل، أول أصل من أصول الضلال. من منا ينكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين؟ لا ينكر ذلك أحد، فهو يستتر خلف هذا الأصل العظيم الذي ما شرفت الأمة إلا به. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهو يقول تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يخرج على الأمة الآن أو على الجماعة الآن رجل يزعم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويثير فتنة تحت هذه المظلة، وسرعان ما سينقسم الناس في هذا الموطن حتما إلى فريقين، إلى فريق عاقل يعي أبعاد هذه الفتنة، وإلى فريق بسيط سرعان ما يخدع في كل فتنة ويقول إن هذا الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينطلق ليدلل على صحة فعل هذا الرجل بأصول عامة ثابتة وبأدلة صريحة من قرآن الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فعله ابن السوداء، قال تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميل الناس إليكم. الأصل الثاني قال وابدأوا بالطعن في أمرائكم وقولوا للناس إن عثمان قد أخذ الخلافة بغير حق وإن عليا هو وصي رسول الله فانهضوا ورد الحق إلى صاحبه. انظروا إلى بداية الفتنة، تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس إليه. هذا هو الأصل الأول من أصول الضلال الذي رسمه ابن سبأ، ثم تدرج منه إلى وابدأوا بالطعن في أمرائكم. شوهوا صورة الأمراء، وهؤلاء الأمراء في هذه اللحظات هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. وابدأوا بالطعن في أمرائكم وقولوا للناس إن عثمان رضي الله عنه قد اخذ الخلافة بغير حق، وان عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقوموا فرد الحق الى صاحبه اي الى علي، اذ ان عثمان قد وثب على حق علي فاخذه من غير رغبة منه ولا اختيار. واستجاب لابن السوداء كما ذكرت حسالة من اصحاب القلوب المريضة من المسلمين من البصرة ومن الكوفة ومن مصر ومن الشام، وخرجوا جميعا يتواعدون على ان يكون اللقاء في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، وهم يعلمون جيدا ان الناس لو علموا انهم ما خرجوا الا لعزل عثمان او لقتله لذبحوهم وقتلوهم، فتظاهروا مرة اخرى بالخروج بملابس الاحرام، خرجوا في موسم الحج وكأنهم ما ذهبوا الا لحج بيت الله الحرام ومن مكة الى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وللسلام عليه صلى الله عليه وسلم. امر لا يثير الشكوك ابدا ولا الشبهات. قوم بلباس الاحرام خرجوا بنية الحج وقد تواعدوا وبيتوا الخطة ودبروها باحكام، وانطلقوا على انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا امر جميل لا ينكر ابدا انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وسينطلقون الى المدينة لزيارة المسجد النبوي وللسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولسؤال عثمان رضي الله عنه بعض الاسئلة، ولسؤال عثمان عن اشياء لا بد ان يتبينوها بانفسهم منه هو. امر عادي، لقد كان الرجل ينطلق الى امير المؤمنين ليسأله عن امر ثم يرجع، الى هنا الامور عادية لا تثير الشكوك ابدا، ولكن عثمان رضي الله عنه قد علم بمجيء القوم وعلم مرادهم، وارجو ان تركزوا معي، علم بمجيء القوم وعلم مرادهم، فارسل عثمان رضي الله عنه الى الناس رجلين من بني مخزوم، ارسل اليهم رجلين من بني مخزوم، لماذا؟ ليندس الرجلان في صفوف القوم ليتأكدا من الخطة الخبيثة التي من اجلها خرج هؤلاء الاوباش، وتأكد عثمان رضي الله عنه بمقصد هؤلاء وبسبب مجيئهم الى المدينة. فماذا فعل عثمان؟ وانظروا لتتعرفوا على شخص عثمان رضي الله عنه، فارتقى المنبر رضي الله عنه وحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واخبر الناس في مسجد النبي بما خرج اليه هؤلاء القوم، فقام الرجلان من بني مخزوم فاخبر الناس بما سمع من هؤلاء واكد كلام عثمان رضي الله عنه وارضاه. فرد الناس في مسجد النبي على لسان رجل واحد: اقتلهم يا امير المؤمنين. هذا حكم فرعا، اقتلهم يا امير المؤمنين، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى نفسه او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله فاقتلوه. هذا حكم من خرج على امام المسلمين الذي بايعه المسلمون وارتضوا خلافته، فمن خرج عليه ودعا الى نفسه او الى رجل غير خليفة المسلمين حكمه في الشرع انه ملعون ويجب عليه ان يقتل. هذا خرج ليفسد في الارض، مفسد. فقال الناس في المسجد: اقتلهم يا امير المؤمنين. والله الذي لا اله غيره، لو كان عثمان ممن لا هم لهم الا ان يجلسوا على الكرسي باي ثمن لقتل هؤلاء ومعه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل والرضا من اصحاب النبي. لكن عثمان ليس من هؤلاء، لكن عثمان رضي الله عنه ليس من عباد الكراسي ولا من عباد المناصب. الصحابة في المسجد يقولون له اقتلهم يا امير المؤمنين، فان النبي قال من دعا الى نفسه او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله فاقتلوه. فماذا قال عثمان؟ قال رضي الله عنه وهو الحي الكريم، قال بل نعفو ونقبل ونبين لهم الحق ان شاء الله. بل نعفو ونقبل، اي نقبل منهم ما جاءوا من اجله، ونبين لهم الحق ان شاء الله تعالى، ونبصرهم جهدنا اي ما استطعنا، ولا نقيم الحد على احد الا حتى يركب حجا، اي حتى يفعل ما يوجب عليه الحد او يبدي كفرا. ثم اخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يذكر الامور التي نقمها القوم عليه، واخذ يجيب على كل مسألة بعد الاخرى. فماذا قال؟ وركز معي. قال رضي الله عنه، وقف يبين بكل تواضع وبكل حياء، وهو القادر على ان يقتل هؤلاء فورا، ولكنه قال بل نعفو ونصفح ونقبل ونبين لهم الحق ان شاء الله تعالى. ثم قال ماذا تنقمون عليه؟ ما هي المسائل التي تعترضون علي بسببها؟ فقالوا اتممت الصلاة في الحج، اتممت الصلاة في المزدلفة، وقد قصرها قصر الصلاة من قبلك رسول الله وصاحبه. فهذا ابتداع، انت مبتدع، اتيت بما لم يأتي به النبي وصاحبه، هذا اول امر. فماذا قال عثمان رضي الله عنه وارضاه؟ قال الا واني قدمت بلدا فيه اهلي، الا واني قدمت بلدا فيه اهلي فاتممت. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وسأبين لكم ادلة اخرى. فهذا دليل اجتهاد من عثمان رضي الله عنه على انه لما نزل الى قريش من المدينة وفيها اهله وفيها عشيرته وفيها قومه، اجتهد في انه في موطن اهله، اذا لزمه الاتمام اذ لا قصر عليه. هذا اجتهاد منه. لكن اسمع، في رواية البيهقي، وكم كانت سعادتي غامرة وانا انقب واعد المحاضرة حينما وقفت على هذه الرواية وعلى غيرها من الروايات، وعلى قول جميل جدا للحافظ ابن حجر وغيره، في رواية البيهقي ان عثمان رضي الله عنه اتم الصلاة في مزدلفة، ثم قام فخطب في الناس وقال كلاما جميلا جدا. اتم الصلاة مع ان النبي قصر الصلاة في مزدلفة، وقصرها ابو بكر وعمر. فلما اتم الصلاة عثمان رضي الله عنه قام فخطب في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ايها الناس، ان القصر سنة نبيكم وصاحبيه، ان القصر سنة نبيكم وصاحبيه، اي ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن حدوث طغاة اي اعراف جهلاء لا يعلمون شيئا عن الدين ولا عن السنة، ففي هذا الموسم كثر في الحج الاعراب جدا ممن لم يعايشوا النبي ولم يروه ولم يعيشوا في المدينة ولم يعرفوا السنة، ولكن حدوث طغاة اي كثير من الاعراب الجهلاء ممن لا يعرفون شيئا عن السنة. اسمع الى فقه عثمان والى نظرته، ولكن حدوث طغاة فخفت الا يستنوا، اي كثر الاعراب في ذلك العام الهجري، فاحب عثمان رضي الله عنه ان يعلمهم ان الصلاة اربع، وعن ابن جريج ان اعرابيا نادى على عثمان وقال يا امير المؤمنين، لما رآه يصلي اربعا، اسمع قال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، والله والله لا زلت أصلي الصلوات ركعتين ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين في العام الماضي. يا أمير المؤمنين، والله لا زلت أصلي ركعتين ركعتين، يعني أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، والله لا زلت أصلي ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين في العام الماضي. فعثمان كان يقصر الصلاة في الحج في العام السابق. أرجو أن تتدبروا هذا، فإن التاريخ مملوء بالكذب وبالروايات المصنوعة الموضوعة التي شككت كثيرا من الناس بل من الصفوة فضلا عن العامة في حياة أصحاب النبي. والله لازلت أذكر الآن وأنا أتكلم عن عثمان رضي الله عنه أو عن علي، لا أذكر، في خطبة مجمع الإيمان، وبعدما أنهيت الخطبة خرج أستاذ في التاريخ الإسلامي وأنا لا أعرفه، وأقسم بالله أن يقبلني من رأسه، فثم عرفني بنفسه فقبلته من رأسه، وقلت له: ما الذي حملك على ذلك؟ فقال لي: أسأل الله أن يريح قلبك كما أرحت اليوم قلبي، فأنا كنت ممن يكفر معاوية. أمر يخلع القلب، فالتاريخ يحتاج إلى تحقيق وتمحيص. الروايات موجودة في كتب أئمتنا، قد تجد هذه الروايات الخطيرة في تاريخ ابن عساكر أو في تاريخ الطبر أو في البداية والنهاية لابن كثير في كتب أئمة السلف، لكن هؤلاء لابد أن نعي هذه الحقيقة، قد سجلوا كل الروايات بأسانيدها كما ذكرت، وجاء أناس لا يجيدون النزال فنزلوا في هذا الميدان الخطير، وجاء أناس لا يجيدون السباحة فنزلوا في هذا البحر المتلاطم الأمواج، فنقلوا هذه الروايات وبنوا عليها أحكاما دون أن يحققوا السند وأن يقفوا على صحة الرواية من عدمها. إذ أن التاريخ يا شباب لم يدون إلا في عهد الدولة العباسية، وأرجو أن تنتبهوا لهذا، التاريخ الإسلامي لم يدون إلا في عهد دولة بني العباس، وانتهت مدة دولة بني أمية لم يكتب فيها التاريخ ولم يصطب، وقام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، ممن يكتبون ليأكلوا لأقلامهم، طائفة المنتفعين يكتب ليأكل، وهؤلاء شوهوا تاريخ بني أمية ليرضوا بهذا التشويه أمراء بني العباس. انتبهوا لهذا التأصيل. الطائفة الأولى طائفة سجلت التاريخ وكتبت لتأكل، فشوه التاريخ بني أمية لترضي بهذا التشويه أمراء بني العباس. الطائفة الثانية هي طائفة محترقة من الخوارج ومن الروافض، طائفة سفهوا علي رضي الله عنه ونسفوا تاريخه نسفا، بل واتهموه بالكفر، الخوارج الذين خرجوا عليه كما سأبين إن شاء الله تعالى، فلست متعجلا أبدا في هذه السلسلة، وإنما سأتأنى لأبين الحق في هذه الفتنة الحادثة السواد، لنخرج وقد عرفنا من جديد قدر أصحاب محرر العبيد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. طائفة الخوارج سطرت وسجلت التاريخ فطمست تماما تاريخ علي، بل وحكمت عليه بالكفر، بل وشوهت تاريخ عثمان، بل وشوهت تاريخ أبي بكر وتاريخ عمر، نسفت نفسا تاريخ نسفا تاريخ الخلفاء رضوان الله عليهم جميعا، وشوهت صورة هؤلاء الأطهار، وحكموا على علي بالكفر. فجاءت طائفة في مقابل هذه الطائفة التي نسفت عليا رضي الله عنه، جاءت طائفة أخرى لترفع عليا إلى مرتبة الألوهية، ألا وهي طائفة الروافض، فكتبوا تاريخا جديدا رفعوا فيه عليا إلى مرتبة الألوهية، ونسفوا تاريخ الخلفاء رضوان الله عليهم، بل وأساءوا إساءة بالغة إلى بيوت النبوة، لا سيما إلى بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهم لا يقبلون البتة حديثا عن النبي ترويه أم المؤمنين عائشة. وقالوا كلاما لا أحب أن يعني أسيء إلى هذا المجلس النوراني بكلام ربنا وكلام نبينا بمثل هذا الكلام الخبيث. يبقى الطائفة الثانية طائفة نسفت تاريخ علي رضي الله عنه، وطائفة أخرى سجلت التاريخ وفطرت فرفعت علي رضي الله عنه إلى مرتبة الألوهية. وجاءت الطائفة الثالثة ألا وهي الطائفة الوسط، وهم أئمة السلف كابن كثير وابن جرير وابن عساكر وغيرهم، وهؤلاء للظروف السياسية وفطرت فرفعت علي رضي الله عنه إلى مرتبة الألوهية. وجاءت الطائفة الثالثة ألا وهي الطائفة الوسط، وهم أئمة السلف كابن كثير وابن جرير وابن عساكر وغيرهم، وهؤلاء للظروف السياسية التي رأيتم شيئا منها الآن، سجلوا الروايات كلها بأسانيدها، إذ أنهم لو سطروا روايات أهل السنة لتعرضوا للبلاء، لو لم يسطروا روايات الروافض لتعرضوا للبلاء، لو لم يسطروا روايات الخوارج لتعرضوا للبلاء، فجاءوا بكل الروايات وسحنوها في الأسفار وفي الكتب، لكنهم ليخرجوا من العهدة عليهم أمام الله وضعوا سند كل رواية أمامها، ليأتي بعد ذلك من يريد أن يبحث وأن ينقح عن تاريخ الأطهار ليحقق سند الرواية ليعلم صحتها من كذبها. وضحت الصورة؟ لكن بكل أسف منهم من نزل من العلماء من نزل إلى هذا البحر المتلاطم الأمواج ونقل دون تحقيق، وهذا سبب زلة سيد قطب رحمه الله تعالى في كتاب عدالة الصحابة. سيد قطب زلة في كتاب عدالة الصحابة زلة خطيرة جدا، لكن الرجل رحمه الله وغفر الله لنا وله لما تبين له الحق عاد فعدل كتاب عدالة الصحابة وكتب الحق في الطبعة الثانية. لكن الروافض لما رأوا سيدا رحمه الله قد عاد للحق في الطبعة الثانية بعدما ذكر، جاءوا على الطبعة الأولى من كتاب عدالة الصحابة وطبعوه 11 طبعة. أن فيه ضلال، وهذا من الإنصاف الذي يجب أن يكون عليه أهل العلم والدعاء. لا ينبغي أن تحكم عليه من خلال محاضرة، لا ينبغي أن تحكم على منهجي من خلال فتوى، لا ينبغي أن تحكم علي من خلال كتاب واحد من كتبي، وإنما إن أردت أن تتعرف على منهجي بعدل وإنصاف وتجرد فقف على كل أركان وأجزاء المنهج، قف على كل محاضراته، قف على كل فتاوي، وبعد ذلك احكم. أما أن تأخذ مني فتوى قد زللت فيها فلست ملكا ولا نبيلا ثم تحكم علي وتؤصل لي من عندك أنت من عند نفسك منهجا من خلال هذه الزلة، فهذا ظلم عظيم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه من قال في الناس بغير علم فقد خالف قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن قال في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عد إلى عثمان رضي الله عنه يقول أيها الناس إن القصر سنة نبيكم وصاحبيه، ولكن حدوث طغاة أعراب جهلاء لا يعلمون شيئا عن السنة، فخشيت أن لا يستنوا أي أن لا يستنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة في الحضر وقصرها في السفر. قال عثمان رضي الله عنه حينما قال له الاعرابي: يا امير المؤمنين، والله ما زلت اصليها ركعتين منذ رأيتك تصلي ركعتين في العام الماضي. رجل اعرابي جاي الحج هيتعلم الدين من مين؟ من خليفة المسلمين، من امير المؤمنين عثمان. فرأوه يصلي الظهر ركعتين. فبيجي واحد بعد ذلك من التابعين او حتى من الصحابة ويقول له: لا، الصلاة اربع. هل يصدقه؟ امير المؤمنين رآه يصلي ركعتين هو يتبع. فقال عثمان رضي الله عنه كما قال حافظ ابن حجر، وهذا من انفس ما قال حافظ ابن حجر لله ضره، يقول: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، اي هذه الرواية التي وردت عند البيهقي وعند ابن جريج، يقول: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع ان يكون هذا هو اصل الاتمام عند عثمان. ولا مانع ان يكون هذا هو اصل الاتمام عند عثمان رضي الله عنه. فلقد خشي ان تؤدي السنة، اي الا وهي القصر في السفر، الى اسقاط الفريضة في الحضر. القصر سنة ولا فرض؟ سنة. فقد خشي عثمان ان تضيع السنة الفرض. فلو ان رجلا في الحضر صلى الظهر ركعتين تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة، بل يجب عليه ان يعيد الصلاة وصلاته باطلة. انظر الى فقه عثمان، اجتهاده رضوان الله عليه وارضاه. ارجو ان تكون هذه الشبهة قد زالت. زالت. قال عثمان رضي الله عنه: الا واني قدمت بلدا فيه اهلي فاتممت. وقال: خشيت ان تضيع السنة الفرض، اي خشيت ان يستنى الناس بسنة القصر في السفر وهم اعراب جهلاء فيحافظون على صلاة القصر في الحضر فلا يقبل الله عز وجل منهم صلاة. ثم قال عثمان لاصحاب النبي في المسجد: او كذلك هو؟ قالوا جميعا: اللهم نعم. اقرار من كل اصحاب النبي المختار في المسجد لعثمان رضي الله عنه. قالوا: الثانية. قال: ما هي؟ قالوا: اكثرت الحمى لنفسك، اي حميت الحمى، اي المرعى لنفسك، انت استثمرت اموالك وخسرت الاموال لك ولاولادك لنفسك. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ انظر الى اصحاب القلوب المريضة دوما، اصحاب القلوب المريضة دوما ينظرون الى الاطهار، الى الاسراف الذين يخشون من الحرام فيتهمونه في شرفهم، ويتهمونهم دوما في ذممهم. فهم يتهمون من؟ عثمان. ويقولون: انك تستثمر المال لنفسك، وتستفيد باموال المسلمين لنفسك، وتأكل اموال الناس بالباطل، تأخذ اموال الناس، تأخذ اموال المسلمين لنفسك انت. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال: اني قد وليت، اي توليت الخلافة، وانا اكثر العرب بعيرا وشاة، وانا اكثر العرب بعيرا وشاة، وليس لي اليوم من الشاة والبعير غير بعيرين اثنين لحجي، اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. انفق المال كله. انسيتم ايها الثوار الحاقدون المجرمون عثمان بن عفان الذي اشترى بئر رومة؟ انسيتم عثمان الذي جهز جيش العسرة؟ انسيتم عثمان الذي انفق ليشتري ارضا جديدة ليوسع المسجد النبوي لاصحاب الحبيب النبي؟ تتهمون عثمان المنفق، تتهمون عثمان السخي، تتهمون عثمان الباذل. لتعلموا يا شباب ان اهل الفضل والعلم يريد اهل الباطل ان يشككوا دوما في كل شيء يمت اليهم بالصلة، تارة في شرفهم، تارة في ذممهم، تارة في اعراضهم، تارة في بيوتهم، تارة في اخلاقهم، تارة في نياتهم. حتى النيات لا تسلم. ولعلكم قرأتم على صفحة جريدة من الجرائد السوداء التي تعزف على وتر الجنس والدعارة عن اخ من اخواننا الدعاة التقطوا له صورة مزورة مبرمجة ممنتجة او مخططة مع امرأة عاهرة تاجرة ليقال للشباب هذا هو الشيخ الذي تتلقون عنه وتسمعون منه. رجل فاضل لا نزكيه على الله، رجل حديث نفع الله به وفتح الله على يديه، وانا لا احب ان اذكر اسماء. دسوا عليه امرأة عارية وهو عائد في طريقه في الليل الى بيته، واوقفوا سيارة امام السراج كما حكى لي هو، حكى لي هو في نفسه، اوقفوا سيارة امامه وادخلوا امرأة فتحت الباب ودخلت والتقطوا الصورة في ثواني معدودات ونزلت فركبت السيارة وانصرف. يقول وانا في حالة جهود، ماذا اصنع؟ بمجرد ما وضعت يدي على بابي لاخرج من السيارة كانوا قد التقطوا سيلا من الصور. لتنتشر الصورة بعد ذلك لداعية فاضل معه امرأة عاهرة ماجنة عارية تشويه خطط لا يخلو منها زمان ولا مكان. الم تدخل امرأة في يوم من الايام على موسى في المسجد او في محفل بين اصحابه لتتهم موسى نبي الله بانه زنى بها؟ نعم، ارجو ان تنتبهوا لهذا. فنحن والله والله لا نعرف ما الذي يمكر به اعداؤنا لنا، والله لا ندري، لكن الذي يؤلم النفس ان ينطلق احبابنا بعد ذلك ليصدقوا تخطيط الاعداء ويكذبوا صدق الدعاة المخلصين النجباء. هذا هو الذي يؤلم القلب، نصدق اهل الباطل ونتهم اهل الحق. فها هو عثمان رضوان الله عليه اتهم في ذمته المالية رضوان الله عليه وارضاه، قال لاصحابه اليس كذلك؟ قالوا اللهم نعم. قالوا هات، قال لهم هات الثالثة. قالوا اسمع الى الغباء، قالوا الثالثة كان القرآن كتبا فجعلتها كتابا واحدا. كان القرآن كتبا اي في صحف، اي في صحف، الصحف اللي كانت عند من؟ عند حفصة، اخذها عثمان بن عفان كما بينت قبل ذلك نسيتم، وانا بتكلم عن الركن الرابع من اركان الايمان الا هو الايمان بالكتب. فصلت جمع القرآن وبينت بالتفصيل مراحل جمع القرآن، فهذه الصحف كانت عند حفصة رضوان الله عليها. ولما اختلف الصحابة بعد غزو ارمينيا واذربيجان وخشي عثمان على ان تختلف الامة في كتاب الرحيم الرحمن كما اختلف اهل الكتاب من اليهود والنصارى، جمع الصحف كلها وجعلها في مصحف الامام الا هو مصحف عثمان الذي بين ايدينا الان، وامر بحرق كل المصاحف في الامصار، وارسل الى كل مصر بمصحف امام واحد كتبه زيد بن ثابت مع نفر من اصحاب النبي بلغة قريش الا وهي اللغة التي نزل بها القرآن على لسان على النبي صلى الله عليه وسلم. هم هؤلاء الاغبياء بلغ القرآن ده كان كتب، ما كانش كتاب واحد، فانت جعلت القرآن كتابا واحدة. ولابد ان ننبه ايضا الى ان اول من جمع القرآن هو ابو بكر بامر من؟ عمر، بامر عمر. يقول ابو بكر فوالله لا زال عمر يخبرني او يقول لي حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدره له، فجمعت القرآن في صحف كان مفرقا في صدور الصحابة وعلى الجلد وعلى الرقاع وعلى الاخشاب، فجمع الصديق القرآن في الصحف فجعل الصحف عنده، ثم انتقلت الى عمر، ثم توفي عمر فانتقلت الى حفصة، ثم انتقلت من حفصة الى عثمان فامر بجمع الصحف في كتاب واحد في مصحف واحد الامام، ثم رد الصحف اليه وامر بحرق الصحف في الامصار وارسل الى كل مصر اي الى كل بلد او قطر بمصحف واحد الامام، لتجتمع كلمة الامة على اللفظ والحرف الذي قرأ به القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقل لقد كان القرآن كتبا فجعلت القرآن كتابا واحدا. فقال عثمان ايها الناس ان القرآن واحد جاء من عند واحد سبحانه وتعالى، وانما انا في ذلك تابع لصاحبي ابي بكر وعمر. ونظر عثمان إلى أصحابه وقال أكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. هات الرابعة يا قوم. قال الرابعة أنك استعملت الأحداث. شوف الإفلاس. استعملت الأحداث أي صغار السن، أي جعلت الولاة والقادة والأمراء من صغار السن. هذه حجة؟ هذه حجة تنكر على خليفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين؟ أليس لأمير المؤمنين الحق في أن يختار من يشاء؟ ألم تتفق الأمة بالإجماع على بيعة هذا الرجل؟ ما ولت الأمة عثمان إلا لدينه وزهده وورعه وخلقه وفضله، فكيف يعاب عليه إن اختار وليه؟ كيف يتهم إن اختار أميرا؟ كيف يتهم إن اختار قائدا؟ ثم ألم يخطر النبي أسامة بن زيد على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ألم يكن أسامة وهو الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره قائدا لجيش كبير انطلق ليناطح الصخور الصماء في الروم ليقلم أظفار هؤلاء الذين غاروا على أطراف الدولة الإسلامية، وتحت قيادة عثمان وتحت قيادة أسامة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكل هؤلاء الفحول؟ إنه الغباء. ما كان السن أبدا عاملا لتنحية الأكفاء، ما كان السن أبدا عاملا لتنحية الأكفاء. ابن عباس رضوان الله عليهما اختاره عمر عضوا من أعضاء الشورى، فلقد عقد عمر بن الخطاب لنفسه مجلس شورى من أصحاب النبي الكبار، وأدخل عمر بين الكبار ابن عباس. بل ولما شعر عمر بشيء في نفوس أصحابه من أن يدخل المجلس معهم هذا الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره، أراد أن يبين لهم لماذا اختار ابن عباس، فسأل عمر المجلس كله سؤالا، قال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فقالوا: إن الله جل وعلا يأمر نبيه إن فتح عليه أن يكثر من الاستغفار والتوبة. فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: هات. فقال ابن عباس: أقول فيها إن الله جل وعلا قد نعى بهذه الصورة لرسول الله أجله. يا الله على الفهم العجيب يا أخوانا، مسألة الفهم ده رزق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القضية ليست بالسبق ولكن بالصدق والفضل. ورد في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قابل يوما واليا من ولاته فقال له في الحج: أنت هنا؟ فمن خلفت على القوم؟ فقال: خلفت عليهم ابن أبي أبزى. فقال عمر: من ابن أبي أبزى؟ قال: مولى من موالينا. فقال عمر: أتخلف على القوم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه أحفظنا لكتاب الله وأعلمنا بحديث رسول الله. فقال عمر: أو قد قلت ما قلت؟ فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويخطب به آخرين. هؤلاء رفعوا بالقرآن، بفهم القرآن والسنة، ليس بالسن إطلاقا. اسمع مني، فكم من عمر طالت آماده، أي طالت سنواته وطالت شهوره وطالت أيامه، فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وطالت أمداده. عبارة مفهومة؟ قارن مباشرة لتعي هذه العبارة بين عمر نوح عليه السلام وعمر محمد صلى الله عليهما، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمر الدعوة، ومع ذلك قال الله: وما آمن معه إلا قليل. لكن انظر الى عمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، توفي النبي في 63 من عمره، وانظر الى بركات عمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الامة الكريمة الممتدة في بقاع هذه الارض، وكل افراد هذه الامة في ميزان المصطفى يوم القيامة. فكم من عمر قلت اماده وطالت امداده، وكم من عمر طالت اماده وقلت امداده، والبركة من الله جل وعلا. نسأل الله ان يبارك لنا ولكم في الاعمار والاعمال. فيقول عثمان حينما قالوا له لقد استعملت الاحداث، اي وليت صغار السن، فقال عثمان رضي الله عنه: والله لم استعمل الا مرضيا، وقد ولى من قبلي احدث منهم وقد ولى من قبلي احدث منهم. وقيل في ذلك لرسول الله في استعماله لأسامة اشد مما قيل لي، اكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. زالت الشبهة؟ قال هات الخامسة. قالوا اما الخامسة، والله لو كان عندهم ذرة حياء وذرة دم لعادوا وكمموا افواههم بعد اول حجة. لكن هؤلاء يا اخوة ما خرجوا لله، هذا الذي اود ان اوصله، ما خرجوا لله ابدا، ما خرجوا الا للباطل، الا للفتنة. هم خرجوا ليناقشوا عثمان ليردوه للحق. من على الحق كعثمان؟ من في ورع عثمان؟ من في زهد عثمان؟ من في ايمان عثمان؟ من منهم، اي من من هؤلاء الكلاب من شهد له رسول الله بالجنة كما شهد لعثمان؟ لكن انا اقول الكلاب لانهم اقذر. سترون الان ان هؤلاء قد ابوا ان يدفن عثمان في مقابر المسلمين. شوف الورع، انظر الى الورع. لقد ابى ورعهم ان يدفن عثمان في مقابر المسلمين. قالوا لا لا لا، ما يستحق الدفن في مقابر المسلمين رضي الله عنه وارضاه. الخامسة قالوا انك اعطيت ابن ابي الصرح ما افاء الله عليه، ومما افاء الله عليه اكثر من اخوانه، ونفلته خمس ما افاء الله عليه من الغنائم. فقال اني اعطيت ابن ابي الصرح ما افاء الله عليه، واني انما نفلته خمس ما افاء الله عليهم من الخمس، وقد نفل مثل ذلك ابو بكر وعمر. ومع ذلك شوف عثمان بيقول ايه: ولما زعم الجند انهم يكرهون ذلك رددته عليهم وليس لهم حق في ذلك، اكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. يتهمون عثمان انه اعطى قائده عبد الله ابن ابي الصرح زيادة عن حق، فقال لا، انما نفلته، اي اعطيته النافلة، اي من النوافل، من الانفال، اي من الغنائم، عذره. قال انما نفلته خمس ما افاء الله عليه من الخمس، وقد نفل مثل ذلك من قبل ابو بكر وعمر. فلما زعم الجند انهم قد غضبوا من ذلك رددت عليهم ما نفلته لعبد الله بن ابي الصرح وليس ذلك لهم. ثم التفت الى الصحابة وقال اكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم. فضحك. هاتوا السادسة. قالوا انك تحب اهل بيتك. شوف الضلال. قالوا اما السادسة انك تحب اهل بيتك وتعطيهم او تكثر لهم في العطاء. انك تحب اهل بيتك وتكثر لهم في العطاء. فقال عثمان رضي الله عنه: اما حبي لاهل بيتي فاني لم امل معهم الى جور، يعني لم اجامل اهل بيتي لحبي لهم في حد من حدود الله او في معصية من معاصي الله. اما حبي لاهلي، اي لعشيرته ورحمه واقربائه، وكان عثمان رقيقا جدا حييا جدا، فاني لم امل معهم على جور، بل اجر الحقوق عليهم كغيرهم من المسلمين. يبقى حتى تكون في القضاء انما احب اهلي كمان عاوزين تمنعوني من حب اهلي من رحم لاهلي يعاب عليه الحب ان مال معهم بذوق بظلم بتعدي للحقوق وللحدود. واما اعطاؤهم فانما اعطيهم من مالي ولا استحل اموال المسلمين لنفسي ولا لاحد من اهلي فوالله لا اكل منذ ان وليت الخلافة الا من مالي ولا اكل من مال المسلمين. حتى الاجر بتاعه قال لا خلاص. رجل غني ثري اسأل الله يغنينا من فضله. وظن عثمان يا اخوة انه بعد هذه الحجج الدامغة البالغة الوجيهة الناصعة البيضاء ظن انه قد اصاب من نفوس هؤلاء الخبثاء المجرمين موضعه، وظن ان عفوه عنهم سيطفئ نار الحقد والغل المترجلة المشتعلة في قلوبهم، ولكن القوم كما ذكرت لحضراتكم ما خرجوا لله ابدا، وانما ما خرجوا الا للفتنة، فعادوا وتفرقوا. تنبر معي جيدا، عادوا وتفرقوا. عاد الفريق الذي جاء من البصرة الى اتجاهه، وعاد الفريق الذي جاء من الكوفة الى اتجاهه، وعاد الفريق الذي جاء من نصر الى طريقه. تنبر معي. وسرعان ما فوجئت المدينة مرة اخرى بهؤلاء المجرمين الخبثاء يحاصرون بيت عثمان من كل ناحية. كيف جاءوا وما الذي جاء بهم؟ وهذا نتعرف عليه في المحاضرة المقبلة بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.